الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 31 من مجالس شرح المتممة الأجرمية للشيخ الحطاب رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن آخر أبواب المفعولات. تحدثنا عن المفعول به، وتحدثنا عن المصدر أو المفعول المطلق، تحدثنا كذلك عن المفعول فيه، وصرنا نعرف الفرق بين المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه. أو فعرفنا أن المفعول به مثلا هو الاسم الذي وقع عليه الفعل. عرفنا أن المصدر هذا الاسم الفضل الذي جاء تأكيدا للفعل أو تأكيدا لعامله أو لبيان نوعه أو بيان عدده. عرفنا أن المفعول فيه هو اسم أو ظرف زمان يصح أن تضع فيه حرف الفي. كان تعريفه كالتالي كما نخطئ: اسم المكان المنصوب، اسم الزمان المنصوب، واسم المكان المنصوب بتقدير فيه. اليوم نتكلم عن المفعول لأجله، وكذلك سننهي إن شاء الله تعالى باب المفعولات بالمفعول معه. قال المؤلف رحمه الله: باب المفعول من أجله، ويسمى المفعول لأجله، ويسمى المفعول له. المفعول لأجله، أو المفعول من أجله، أو المفعول له، أو المنصوب على العلة، أو المصدر المعلل لما قبله. أسماء يذكرها أهل اللغة، وكلها بمعنى واحد، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. إذن هو اسم منصوب، وهذا الاسم ليس عمدة في الكلام، يستغنى عنه، لذلك يقال هو الاسم الفضلة وليس العمدة كالمفعول به. جاء لماذا؟ قال: الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، جاء علة، نحو قام زيد لماذا. وهنا تستطيع أن تسأل ضابط المفعول لأجله، أنك تستطيع أن تسأل لما قام زيد، لما إجلالا لعمر، قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء مرضاتك. لما قصدتني؟ لما قصدت ابتغاء معروفك؟ لما قصدت فلان؟ ابتغاء معروفه. قام زيد فعل وفاعل، وهذه قام فعل لازم يكتفي بالفاعل، زيد فاعل، إجلالا مفعول لأجله. وقصدتك هذه متعدية، لذلك فعل وفاعل ومفعول به، الكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وابتغاء معروفك ابتغاء هذه مفعول لأجله منصوب بالفتحة. لاحظ في المثال الثاني أن الجملة فيها مفعول به وفيها مفعول لأجله. لماذا؟ حتى تنتبه أنه لا يعني إذا أتينا بالمفعول لأجله أننا نلغي المفعول به، ليس هذا بديلا عن هذا، هذا شيء وهذا شيء آخر. فالتسمية المفعولات هذه ليست بدائل عن بعضها، بل كل واحدة تأتي لشيء معين يخصها. وحتى يكتمل الفهم في هذا المعنى، أو حتى تكتمل الفائدة في موضوع المفعول لأجله، كأنك أو لعلك ستسأل سؤالا: متى أقول عن هذا الاسم أنه مفعول لأجله؟ نعم، ممكن أن يكون جاء كلمة، جاء أو جاء اسم أو جاء شيء سببا لشيء، هل هذا دائما يعرب مفعول لأجله؟ له شروط حتى يقال هذا مفعول لأجله، ثلاثة شروط ذكرها المؤلف. قال: ويشترط كونه مصدرا، واتحاد زمانه وزمان عامله، واتحاد فاعلهما. كما تقدم في المثالين، ثلاثة شروط لابد أن تتحقق حتى يقال هذا مفعول لأجله. قال: يشترط كونه مصدرا، إذن لابد أن يكون المفعول لأجله أن يكون مصدرا. لاحظ كلمة إجلال، أجل إجلالا وابتغى ابتغاء، هذه مصادر. وهنا أيضا هذه المصادر لاحظ أنها هي قلبية، يعني الإجلال في القلب وابتغاء المعروف في القلب، هذا شرط، بعض العلماء ذكره شرطا ليكون المفعول لأجله، ليس شيئا ماديا بل شيئا قلبيا، بعض العلماء اشترط ذلك. يعني يقولون لا يجوز أن تعبر بالمفعول لأجله عن أفعال الجوارح، لا يجوز أن تقول جئتك ضرب زيد، بل هنا لا بد أن تضع لام، تقول جئتك لأضرب زيدا أو لتضرب زيدا، مع أنه جاء علة، هذا سبب، لكن هذا لا يصلح أن تقول جئتك ضربة، هذا وإن كان ضرب مصدر لكنه ليس فعلا، ليس قلبيا، فيه فعل يدوي ضرب، فقالوا هذا لا ينفع، فاشترطوا أن يكون المصدر، هذا الشرط الأول، أن يحتوي على شرط آخر أن يكون قلبيا، جئتك ابتغاء كذا، جئتك إرضاء لكذا إلى آخره. طبعا بعض العلماء أجاز أن يكون المصدر ليس قلبيا، هي فقط من باب التنبيه. على كل حال الشرط الأول أن يكون الاسم هذا الذي نريد أن نقول عنه مفعولا لأجله أن يكون مصدرا، أي الفعل التصريف الثالث للفعل بعد الفعل الماضي والمضارع، من نفس التصريف، التصريف الثالث هذا هو المصدر. الشرط الثاني اتحاد الزمان واتحاد زمانه. اتحاد زمان من؟ اتحاد زمان العلة والمعلول في زمن واحد، يعني قام زيد إجلالا لعمر في لحظة القيام، حصل الإجلال في نفس الزمن، قام زيد إجلالا لعمر، لا يجوز أن يتأخر، أن يتأخر الزمان الفعل أو العلة عن زمان المعلول. الشرط الثالث طبعا هذا واضح، يعني لاحظ العلة متزامنة مع المعلول. الشرط الثالث قال اتحاد فاعلهما، اتحاد فاعلهما. طبعا سنذكر بعد قليل، تقول طب كيف يعني يمكن يأتي زمن مخالف لزمن آخر، أو يأتي الشرط الثالث الفاعل، فاعل العامل مختلف عن فاعل الذي بعده، يعني عندنا سيكون عندنا فاعل للعامل للحدث للفعل إلى آخره، ثم بعد ذلك سنذكر عاملا لماذا؟ للمفعول لأجله. لابد أن يتحد الفاعل لهذا والفاعل لهذا، في بعض أحيان يكون الفاعل لهذا مختلف عن فاعل لهذا. دعونا نفهم هذا الكلام أكثر. لما قال قام زيد إجلالا لعمر، من الذي قام؟ من الفاعل؟ زيد. إجلالا لعمر، من الذي يجل؟ زيد. لاحظ الفاعل نفسه، تمام؟ هذا معنى قول المؤلف اتحاد فاعلهما. في بعض الأحيان يتخلف هذا عن هذا، يأتي هذا، يأتي الفاعل شيء والفاعل الأساسي شيء، والعامل أو فاعل المفعول لأجله أو فاعل عامل المفعول لأجله شيء آخر. وسنذكر مثالا على ذلك، أو سنذكره الآن من باب التسهيل، أو دعونا نأخذ كلام مؤلف أحسن حتى ما نتشتت. قال كما تقدم في المثالين، يعني الثلاثة شروط متوفرة في الأمثلة الماضية، قام زيد إجلالا لعمر، إجلالا مصدر، هذا الشرط الأول، اتحاد الزمان، لحظة قيام زيد لحظة إجلال، نفس اللحظة نفس الزمان أو بقربه ما يختلف عنه. الشرط الثالث اتحاد الفاعل، من الذي قام؟ زيد. من الذي يجل؟ زيد. قال وكقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقتلوا أولادكم، من الذي سيقتل؟ أنتم. من الذي يخشى الإملاق؟ الفقر؟ أنتم. إذن خشية، طبعا خشية هي مفعول لأجله، خشية مصدر الشرط الأول، اتحد الزمن لحظة القتل لحظة الخشية، نعم اتحد الزمن مرافق القتل مع الخشية، اتحاد الفعل القاتل هو أنتم والذي يخشى هو أنتم، أليس كذلك؟ نعم أو بلى. قال وقوله تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء هذه مفعول لأجله، مصدر الشرط الأول، هل اتحد الزمان؟ نعم، الذي ينفق ينفقون أموالهم في هذه اللحظة ويبتغون مرضات الله في نفس الزمان، أليس كذلك؟ هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث اتحاد الفاعل، من الذي ينفق؟ هم. من الذي يبتغي مرضات الله؟ هم. طيب سنأتي بعد قليل على ما يخالف هذا الشروط. قال ولا يجوز تأهبت السفر، ما الذي خالف هنا؟ الذي خالف الزمن، لم يتحد الزمن. التأهب للسفر الآن، السفر متى سيكون؟ بعد قليل، بعد ساعة، بعد يوم. إذن الزمن واحد؟ لا، الزمن مختلف. إذن يقولون هنا لا يمكن أن يأتي بهذه الطريقة، تأهبت السفر، تقول طبعا تريد السفر منصوب أنه مفعول لأجله، يعني كأنك تستطيع أن تسأل لما تأهبت؟ من أجل السفر. نعم المعنى صحيح، لكن لا يكون هذا التركيب صحيحا إلا عند بعض العلماء، قد تجد هذا. يعني أنا أظن بل لعلي قرأت أن هناك من قبل ذلك، لكن هذا لا يقبل. لماذا؟ لأن الزمان غير متحد، تأهبت التأهب الآن والسفر بعد قليل، فهذا الشرط لم ينطبق على المفعول لأجله، فقد شرطا من الشروط الثلاثة. وعندما يفقد شرطا من الشروط الثلاثة لابد أن تضع له حرف أو ظرف أو شيء آخر حتى يتم الكلام بطريقة صحيحة، فتقول تأهبت للسفر، هكذا يصلح الكلام. أما أن تريدها مفعولا لأجله تأهبت السفر لا ينفع. لماذا؟ تقول والله مصدر السفر، سافر يسافر سفرا، صحيح، ولكن الشرط الثاني لم يتحقق. لماذا؟ لأنه الزمن ليس واحدا، ليس متحدا. هذا مثال عدم تحقق توحد أو اتحاد الزمن. قال ولا يجوز تأهبت السفر لعدم اتحاد الزمان، واضحة. طيب نأتي إلى مثال عدم اتحاد الفاعل، قال ولا جئتك محبتك إياي، من الذي جاء؟ أنا. من الذي يحبني؟ أنت. الفاعل مختلف أم متوافق؟ متحد أم مختلف؟ مختلف. إذن لا يجوز أن يكون مفعولا لأجله، لابد في هذه الحالة حتى يصلح التركيب أن تضع حرف لام مثلا، تقول ولا جئتك، تقول جئتك لمحبتك إياي. ما الذي جاء؟ لما جئتني؟ لمحبتك إياي، لأنك تحبني فجئتك، هكذا يصلح. أما أن تجعلها مفعولا لأجله تقول جئتك محبتك، محبتك تريدها مفعول لأجله، يقولون لك لا انتظر، لا يصلح. لماذا؟ لم يتحقق الشرط الثالث وهو اتحاد الفاعل، فالذي جاء أنا، أنا الفاعل، والذي يحب أنت، أنت الذي تحب، فاختلف الفاعل في هذا وهذا، فبالتالي لا يجوز أن يكون مفعولا لأجله. حتى تأتي بالاسم مفعولا لأجله لابد أن تحقق الثلاثة شروط، الشرط الأول أن يكون مصدرا، الشرط الثاني أن يكون متحدا، أن يكون متحد، أن يتحد زمان الفاعل والعامل. أن يتحد زمان الاسم هذا الذي تريد أن يكون مفعول لأجله، وأن يتحد زمان عامله. الشرط الثالث أن يتحد فاعل المفعول لأجله، وأن يتحد فاعل العامل. قال ولا جئتك محبتك إياي لعدم اتحاد الفاعل، حتى يصح التركيب تقول تأهبت للسفر وجئتك لمحبتك إياي، لذا قال بل يجب جره باللام، تقول تأهبت للسفر وجئتك لمحبتك إياي. طيب المفعول لأجله واضح، واضح جدا، لمزيد من الاستطراد اقرأ كتب أكثر إذا أردت. بعض يوجد بعض الفوائد لم أذكرها حقيقة من باب عدم التشتيت الذهن كما هي العادة. قال المؤلف رحمه الله: باب المفعول معه. قال: وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو، بعد واو بمعنى مع، أي بعد واو المعية. إذن هو اسم ولا بد أن يكون اسما منصوبا يأتي بعد الواو. هذه الواو تشبه واو العطف ولكنها ليست واو عطف كما سنبين، مع العلم أنها في بعض الأحيان تشبه واو العطف تماما، فتستطيع أن تعربها واو عطف وتستطيع أن تعربها واو معية، وفي بعض الأحيان لا تشبه أبدا واو العطف. حتى وإن رأيت الواو لا يمكن أن تعطفها. أنت عندما تريد أن تعطف شيء على شيء تقول مثلا: جاء زيد ومحمد. هنا تعطف، وهذا الأصل. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تقول جاء زيد وجاء محمد، اشتراك المجيء، أليس كذلك؟ في بعض الأحيان لا يمكن أن تشرك هذا مع هذا. تقول مثلا: جئتك والصباح. أنا من الذي جاء؟ أنا والصباح. واو، لا تقول واو عطف. لماذا؟ الصباح لا يأتي، الصباح يطلع، طلع الصباح. إذن اختلف، لا أستطيع المشاركة، هنا اختلاف، فهذه يقال واو معية. لاحظ لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه في بعض الأحيان يقع في النفس شيء، هل هذه واو عاطفة أم واو معية؟ في بعض الأحيان يقول لك العلماء: لا بأس، تستطيع أن تقول هذه واو عاطفة وتستطيع أن تجعلها واو معية، سواء قلت هذه أو هذه صحيح. في بعض الأحيان لا يجوز أبدا أن تقول واو عاطفة لاختلاف المشاركة. في بعض الأحيان يمكن أن تقول واو عطف والأفضل أن تكون واو معية، وفي بعض الأحيان العكس. تمام؟ لماذا قلت هذا الكلام؟ مع أنه سيذكره المؤلف، لكن باب أن أسهل عليك الفهم، لأن في كثير من الأحيان تشكل على الإخوة لا يفرقون بين واو العطف وبين واو المشاركة لتشابههما في كثير من الأحيان. فيقال نعم في بعض الأحيان تتشابه ويمكن أن تعرب هذه بهذا، وفي بعض الأحيان هذه أولى من هذا، وفي بعض الأحيان تظن أنها متشابهة ولكن لا يوجد أبدا شبه. فانتبه إلى هذا، تعال نقرأ. قال: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع لبيان من فعل معه الفعل. لبيان من فعل معه الفعل، تستطيع أن تحذف حرف الواو وتضع كلمة مع. قال: مسبوقا، لاحظ هذه مهمة جدا، مسبوقا بجملة فيها فعل، جملة فعلية واضحة، جملة فعلية أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه، أو تأتي باسم أو بجملة اسمية، وهذا الاسم الذي قبل واو المعية لا بد أن يحتوي على حروف الفعل لو كان موجودا. سنذكر أمثلة. قال: نحو جاء الأمير والجيش، واستوى الماء والخشبة، وأنا سائر والنيلة. هذه أمثلة ثلاثة ذكرها المؤلف وهو يريدها حقيقة. جاء الأمير والجيش، يقول هذا المثال، يقول هذه الواو واو معية. لماذا؟ تستطيع أن تقول جاء الأمير مع الجيش، فهذه واو المعية. وعادة يقولون في هذه الأمثلة بهذه الطريقة. طيب، واحد يقول: طيب لماذا لا نقول أنها عاطفة؟ جاء الأمير وجاء الجيش، أليس كذلك؟ أليس فيه هنا عندنا تشارك في المجيء؟ نعم. لذلك يقول العلماء: هذا مثال يصلح أن تضع واو الواو أو أن تعتبر هذه الواو واو عاطفة، وتستطيع أن تعتبر هذه الواو واو معية، لا بأس. هذا المثال الأول الذي ذكره المؤلف على أنه واو معية، سيذكر لك بعد قليل أنه يجوز أن تقول أنها واو عاطفة، الأمر سيء. فتقول جاء الأمير والجيشة، إذا عربتها بهذه الطريقة جاء الأمير والجيشة، الأمير فاعل والواو واو معية لا محل لها من الإعراب، الجيش مفعول معه منصوب بالفتحة. وإذا قلت جاء الأمير والجيش، الجيش معطوف على مرفوع. نأتي إلى المثال الثاني، استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة. يقولون إذا أردت استواء الماء حقيقة مع الخشبة أي المساواة، إذا أردت هنا المساواة فهنا يجوز أن تجعل الخشبة معطوفة على الماء، من باب أن الماء استوى والخشبة استوت صار مساواة، فتستطيع أن تجعلها واو معية وتستطيع أن تجعلها واو عاطفة كالمثال الذي قبله، تقول استوى الماء والخشبة كأنها واو عطف بما أنها مساواة، وتستطيع أن تقول استوى الماء والخشبة على أنها معية أي استوى معها. لكن قال إذا أردت في المعنى، وهذا يعود إلى ما تريده، أن استوى الماء والخشبة، الماء شيء والخشبة شيء آخر، فإذا أردت أن الخشبة طفت فوق الماء علت على الماء، فهنا لا يقولون أنها واو عاطفة، فهنا مختلف هذا عن هذا. فالماء فالخشبة استوت والماء مثلا ثبت، فتقول استوى الماء والخشبة إلزاما، يعني إذا أردت أن تجعل الماء مساوي للخشبة في ظرف، أردت المثال على أن الماء مساوي للخشبة في الارتفاع، فهنا يجوز أن تجعلها واو معية أو أن تجعلها واو عاطفة كالمثال السابق لا بأس. أما إذا أردت في ذهنك أن تجعل أن الخشبة ارتفعت على الماء، فقلت استوى الماء والخشبة عندما ارتفعت الخشبة عليه وثبت الماء تحته مثلا، فهنا لا يوجد مشاركة، فلا يوجد عطف، بل يلزمك فقط المعية، هذا ما يقولونه. فلعل المؤلف جاء في هذا المثال الثاني لهذا. لكن على كل حال الظاهر أن المؤلف اعتبر، الظاهر أن المؤلف اعتبر أن استوى الماء والخشبة كما هو معلوم استوى بمعنى المساواة، إذن هناك مشاركة بوصول الماء والخشبة إلى حد واحد، فيجوز العطف ويجوز أن تجعلها معية كالمثال الأول. طيب قال وأنا سائر والنيلة. أولا هذا المثال ذكره على ماذا المؤلف؟ ذكره على أنه جاء باسم قبل قليل، جاء الأمير جاء فعل، استوى استوى فعل، لكن أنا سائر لا يوجد فعل، إنما هذا اسم فيه معنى الفعل وحروف الفعل كذلك، سائر بمعنى يسير، هذا معنى الفعل، أنا أسير يعني أمشي. وأيضا حروف الفعل موجودة، السين والياء والراء، أو سارة أليس كذلك؟ نعم. إذن هذا يصلح أن يكون قبل واو المعية، لأن واو المعية لابد أن تكون، أن يكون هنالك فعل وأن أو أن يكون اسم فيه معنى الفعل بحروف الفعل. أنا مبتدأ ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، سائر خبر، الواو واو المعية لا محل لها من الإعراب، والنيلة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذا المثال الثالث لا يمكن أن تجعل الواو هنا واو عطف، لأنك أنت تسير، النيل لا يسير، النيل يجري. اختلف أم لم يختلف؟ نذكر المثال الأول، جاء الأمير والجيش، يمكن أن تقول جاء الأمير مع الجيش يصلح، ويمكن أن تقول جاء الأمير والجيش من باب العطف، أي جاء الأمير وجاء الجيش نفس الفعل، مشتركان في الفعل. لكن هنا عندما نقول أنا سائر والنيل، أي أنا سائر مع النيل، هل يمكن أن تعطف النيل على سيري؟ لا يمكن، لا يمكن أن أتشارك مع النيل في السير، فأنا أسير، أنا يقال في كإنسان أو كمتحرك مثلا دابة أو حيوان أو كذا، هيجوز أن تقول يسير، لكن النيل هذا لا يقال في اللغة العربية يسير، والله رأيت النهر يسير، تقول رأيت النهر يجري. إذن لا يشتركان في الفعل، فبالتالي هذه يجب أن تكون واو معية حتى تنتبه متى تضع هذه واو معية ومتى تضع هذه واو عاطفة. ففي بعض الأحيان يجوز هذا ويجوز هذا حتى لا تتعب، تقول والله أنا ما أستطيع أن أفرق. لا، ممكن أن تفرق، ممكن بعض الأحيان لا فرق، وضعت هذه أم هذه لا بأس، وفي بعض الأحيان هذه أولى من هذه والعكس، وفي بعض الأحيان لا يمكن أن تكون واو معية، فانتبه. لذلك قال المؤلف رحمه الله: وقد يجب النصب على المفعولية، وقد يجب النصب على المفعولية أي مفعول معه، يعني لا يعني يكون الواو هذه واو معية وليست واو عاطفة. قال: نحو المثالين الأخيرين، مثال أنا استوى الماء والخشبة. إذن المؤلف ذهب إلى أن استوى الماء والخشبة استوى بمعنى ارتفع وليس بمعنى ساوى، أي ليس الماء مساوي للخشبة فاختلف الفعل ولم يتشاركا، فهذه واو معية. كذلك أنا سائر والنيل كما ذكرت لك قبل قليل. قال: ونحو لا تنهى عن القبيح وإتيانه، هذا مأخوذ من قول الشاعر منسوب إلى أبي الأسود الدؤلي رحمه الله: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. هذا المثال الذي ذكره المؤلف: لا تنهى عن القبيح وإتيانه، أنت عن ماذا تنهى؟ عن القبيح، لا يجوز أن تشارك الإتيان لأنك لا تنهى عن الإتيان، بل أنت تفعل العكس، إذا لا يوجد تشارك بالفعل، لذلك لا يمكن أن تأتي هذه الواو إتيانه، لا يمكن أن تكون هذه عاطفة. يجب هنا، وهذا معنى كلام المؤلف، يجب النصب على المفعولية، يجب أن تعتبر هذه الواو واو معية والذي بعده الاسم مفعول معه، ولا يمكن أن تجعله عاطفا أو معطوفا، فتقول لا تنهى فعل، وهذا لا ناهية، تنهى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف المقصورة وبقيت الفتحة للدلالة عليه، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، عن القبيح متعلق بما قبله، الواو واو معية لا غير، إتيانه مفعول معه منصوب بالفتحة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. قال: ومات زيد وطلوع الشمس، من الذي مات؟ زيد، من الذي طلع؟ الشمس. إذن لا يوجد تشارك، فلا يمكن أن تكون هذه الواو واو المشاركة واو العاطفة، مات زيد فعل وفاعل، واو الواو واو المعية، طلوع اسم أو مفعول معه منصوب وهو مضاف، والشمس مضاف إليه. قال: وقوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ما الذي سأجمعه؟ الأمر، ما الذي يطلب؟ طبعا هذا ليس باب الطلب، هذا قالها نوح عليه السلام من باب، لعله إذا في التفسير أظن من باب تحدي قومه، أو من باب أنه لا يهمه أمرهم هو، فعندما قال إنما أجري على الله، فقال: فأجمعوا أمركم وشركاءكم وكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فأجمعوا أمركم، الأمر أجمعوه، لكن الشركاء لا يقال في الشركاء أجمعوا شركاءكم، بل الشركاء يقال جمعوا شركاءكم بحذف الهمزة، فيقال أجمع الأمر وجمع الشركاء، فإذا اختلف الفعل نعم، فهنا يقال لا يمكن العطف. إذن هذه الواو قبل شركائكم وواو المعية، وشركاءكم مفعول معه وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، والميم للجمع. طيب، هذا في حال يجب النصب على المفعولية، عرفنا متى يجب النصب على المفعولية وكيف نفرق بين واو المعية وواو العاطفة. إذا اختلف الفعل، الفعل قبل الواو شيء والبعد الواو عامله شيء آخر. قال: وقد يترجح على العطف، يعني ترجح أن تقول هذه واو معية والاسم الذي بعده مفعول معه منصوب على واو العطف، يكون هذا أرجح. متى؟ قال: نحو قمت وزيدا. هذه متى تقال قمت وزيدا؟ نعم، تذكر من باب أنه جاء بعد ضمير. ما هو الضمير؟ ضمير قمت التاء. هنا يقولون إذا كان قبل الواو ضميرا أو ضمير عفوا فهنا لا تعطف على الضمير، الأرجح أن لا تعطف على الضمير، لا تعطف اسما على ضمير. يجوز أن تعطف اسما على ضمير إذا قمت بالفصل. بفصل بماذا؟ تضع فاصلا. فاصلا ما هو؟ أن تضع ضمير منفصل أو تضع شيئا آخر، تضع مثلا لا، تقول مثلا قمت أنا وزيد، يجوز أن تعطف زيد على أنا، لكن تقول قمت وزيدا لا تعطف زيدا على الضمير. طيب هل يجوز أن تعطف؟ نعم يجوز، لكن ما هو الأرجح؟ الأرجح أن لا تعطف. إذا ذكرت الضمير فهنا يقولون اجعل بعد الواو معية، اسم فعل مفعول معه منصوب، واجعل هذه الواو معية، ليست واو عاطفة، واضح؟ لأن هذا يقولون في اللغة هذا ضعيف، يضعف الكلام عندما تعطف اسما ظاهرا على 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 العامل أو على الفاعل مباشرة أو على هذا الذي قبله قبل الواو يكون ضميرا. هكذا يقولون. فيقولون إذا أردت أن تعطفه عليك أن تفصل بضمير منفصل أو تضع لا، كما في قوله تعالى لقد كنتم ما أشركنا ولا آباؤنا، يعني تستطيع أن تقول ما أشركنا وآباؤنا، لكن هنا يقولون إذا أردت أن تحذف الله هذه أو أردت أن تجعلها واو معية فعليك أن إذا لا إذا أردت أن تعطف عليك أن تضع لا، من باب أنها من قبل منفية، ما أشركنا ولا آباءنا، ما أشركنا ولا آباءنا، هذا قولهم. أما إذا لا تريد أن تضع هذه اللا فهنا يقولون الأرجح أن تجعلها واو معية، وبالتالي الواو الذي بعد واو معية مفعول به منصوب، فتقول ما أشركنا وآباءنا، أي وآباءنا معنا ما أشركوا، هذا في اللغة، لكن يجوز هذا ويجوز هذا، إنما باب الأفضلية، تذكر ذلك. قبل قليل كنا نتكلم عن الوجوب في حال اختلاف المخرج تماما، اختلاف المشاركة، هنا لا، المشاركة موجودة لكن هنا فيه عندنا ضعف، هنا في ضمير ما أشركنا، أن يقولون عن أنفسهم ما أشركوا أن هذه ضمير، فلا يعطف على الضمير مباشرة، لا بد أن تفصل بفاصل، هذا ما يريدونه. قال وقد يترجح على العطف، أي النصب على المفعولية، نحو قمت وزيدا. عرفنا لماذا هنا يترجح؟ طيب العكس، قال وقد يترجح العطف عليه، نحو المثال الأول ونحو جاء زيد وعمر، فالعطف فيهما وفيما أشبههما أرجح لأنه الأصل. يعني إذا رجعنا إلى المثال الأول جاء الأمير والجيش، أليس كلاهما جاء؟ الأصل أن نقول هذا عطف وهذا معطوف على هذا، مع جواز أن أضعها واو معية، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل طبعا نرجع إلى الأصل الواضح المعروف لدى الجميع أن هذه واو عطف. جاء زيد وعمر، الأصل العطف، مع أن أستطيع أقول جاء زيد وعمرا، أي وعمرا معه، لكن الأفضل ماذا؟ أو نعم الأرجح والأولى أن تجعلها على الأصل. قال المؤلف، طبعا واضح هذا الكلام إن شاء الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله فصل. وأما المشبه بالمفعول، وأما المشبه بالمفعول به فنحو زيد حسن وجهه بنصب الوجه، وسيأتي. ما الذي سيأتي؟ سيأتي الصفة المشبهة، درس إن شاء الله تعالى سنتحدث عنه في وقت آخر، لكن هنا يريد أن يأتي بشيء وهو بعد أن انتهى من المفعولات من باب الفائدة يريد أن يذكر لك شيء يقال له شبيه المفعول به أو المشبه بالمفعول به. ما هو المشبه بالمفعول به؟ المشبه بالمفعول به هو الاسم الذي يأتي بعد الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، فهمنا شيء؟ طيب ما هي الصفة المشبهة؟ الصفة المشبهة هي لها أشكال كثيرة، منها أنها تشبه اسم الفاعل، لذلك يقولون صفة مشبهة باسم الفاعل. لربما اسم الفاعل يكتفي بال الله المستعان، يكتفي بماذا؟ يكتفي بالفاعل، تقول مثلا قائم الزيدان، صح؟ الزيدان فاعل، سد مسد الخبر طبعا، قائم، طبعا أقائم الزيدان تضع الهمزة، قائم هذا اسم فاعل، الزيدان فاعل بعد اسم الفاعل، واكتفينا بالكلام. في بعض الأحيان لابد أن يكون اسم الفاعل يتعدى إلى مفعول به. تأتي أمثلة، والآن سبحان الله ما يخطر في بالي مثال على الفاعل يأتي مفعولا يحتاج إلى يكون متعديا، مثل المساوي، طيب مثلا الضارب، الضارب أخاه، الضارب اسم فاعل، هو فاعل ضمير مستتر، أخاه مفعول به. على كل حال، على كل حال، الصفة المشبهة إذا أتت الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، أي لمفعول به واحد، هذا الذي بعد الصفة المشبهة سنذكر مثال ذكره المؤلف، يقولون يشبه المفعول به. طبعا يقال مفعول به، مثال قال زيد حسن وجهه، زيد مبتدا، حسن خبر وهو صفة مشبهة. هذه الصفة المشبهة إذا أردت المعنى، أنت أردت المعنى أن الوجه فقط هو الحسن، يعني حسن زيد من جسمه وشكله ومنطقه لا يوجد إلا وجهه أنه حسن، فهنا تقول زيد حسن وجهه فاعل. من الذي وجهه حسن؟ فمن الذي ما الذي حسن في زيد؟ وجهه فقط، فتقول حسن وجهه، وجهه فاعل لحسن، صفة مشبهة تحتاج إلى فعل تحتاج إلى فاعل. لكن إذا أردت أن أجعل كل زيد حسنا، وإن كنت قد ذكرت وجهه بالحسن أسندته إليه وأريده كله، فهنا يكون الفاعل ضمير مستتر، ضميرا مستترا، تقول زيد حسن هو. من الذي إذا أردت أن أكون أن يقول أن زيد كله حسن ليس فقط وجهه، لكني ذكرت وجهه من باب الزيادة على حسنه، باب التأكيد، من باب أنه أيضا وجهه حسن، فهنا أقول زيد حسن وجهه. أعربها، زيد مبتدأ، حسن خبر، وهي صفة مشبهة باسم الفاعل متعدي لواحد يحتاج إلى مفعول به، لكن ليس مفعولا به حقيقيا، لأن هذه الجملة أصلا لا تحتاج إلى مفعول به. حسن هذه أصلها حسنة، وحسنة هذه حسنة فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به، لكن عندما أردت أن أنصب الوجه على اعتبار أن الحسن لكل زيد، فصارت الجملة حسن هو وجهه، حسن هو الفاعل، هو من الحسن؟ هو أي زيد، عائلة إلى زيد، وجهه طالما أنها كلمة حسن حقيقة لا تحتاج إلى مفعول به في أصلها، لكنني وضعتها مفعولا به، وهذا نيتي في الكلام، هذا المعنى الذي أريده، أنا أريد أن زيدا كله حسن، فلا أريد الوجه فقط، فالفاعل من؟ الذي يقع عليه الحسن من؟ زيد، وحسن هذه حقيقة الحسن من حسن يحسن حسنا لا تحتاج إلى مفعول به، طيب أتيت بمفعول به، فيقولون هذا شبيه بالمفعول به، لأن أصل الصفة المشبهة حسن أصلها تعود إلى فعل لازم، حسن وجهه، حسن زيد، لا تحتاج المفعول به، لازم ذكرنا هذا. فعندما وجدنا في الجملة المفعول به أو الاسم المنصوب بعد الصفة المشبهة، فيقولون هذه ليست مفعولا به، هذه يقال عنها مشبه بالمفعول به، شبهت من باب النصب. طيب لماذا أتينا بالجملة بهذه الطريقة؟ هذه فائدة بلاغية، أنا اختصرت الكلام، أريد أن زيدا كله حسن وذكرت الوجه فقط. فعندما أقول لك حسن زيد حسن وجهه، اعلم أنني أتكلم عن زيد كله حسن، أن زيدا كله حسن. لو قلت لك زيد حسن وجهه صارت فاعل، فهنا لا يوجد شيء حسن إلا وجهه، واضح؟ هذا كيف أعرفها؟ من باب من باب المراد، مراد المتكلم. يعني لو أنك أنت ضليع في اللغة العربية وجاءك أحد العرب وقال لك رأيت رجلا حسن، رأيت رجلا حسنا وجهه، تقول طيب فقط وجهه حسن؟ لماذا تقول هذا؟ لأنه رفع كلمة الوجه على أنها الفاعل، فصار الوجه فقط هو المقصود. لو جاء وقال لك رأيت رجلا حسنا وجهه، فهنا تقول كله جميل، كله حسن، من باب ما فهمت منه. فهذه وجهه منصوبة في اللغة العربية، تشبه المفعول به لكن ليست مفعولا به. تشبه المفعول به لأن المصدر، عفوا الصفة المشبهة، تشبه اسم الفاعل، واسم الفاعل أحيانا يحتاج إلى فاعل ويكتفي، وأحيانا يحتاج ويتعدى إلى مفعول به. فهذا عاملناه معاملة اسم الفاعل الذي يحتاج إلى مفعول به، لكن لا يحتاج إلى مفعول به، فقالوا هذا مشبه بالمفعول به. قد تكون الصورة وضحت قليلا، ستتضح أكثر إن شاء الله تعالى إن تكلمنا عن الصفة المشبهة بتفاصيلها في وقت آخر. دعونا نتوقف عند هذا القدر، وبهذا نكون قد انتهينا من المفعولات. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 31 من مجالس شرح المتممة الأجرمية للشيخ الحطاب رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن آخر أبواب المفعولات. تحدثنا عن المفعول به، وتحدثنا عن المصدر أو المفعول المطلق، تحدثنا كذلك عن المفعول فيه، وصرنا نعرف الفرق بين المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه. أو فعرفنا أن المفعول به مثلا هو الاسم الذي وقع عليه الفعل، عرفنا أن المصدر هذا الاسم الفضل الذي جاء تأكيدا للفعل أو تأكيدا لعامله أو لبيان نوعه أو بيان عدده. عرفنا أن المفعول فيه هو اسم أو ظرف زمان يصح أن تضع فيه حرف الفي، كان تعريفه كالتالي كما نخطئ: اسم المكان المنصوب، اسم الزمان المنصوب، واسم المكان المنصوب بتقدير فيه. اليوم نتكلم عن المفعول لأجله، وكذلك سننهي إن شاء الله تعالى باب المفعولات بالمفعول معه. قال المؤلف رحمه الله: باب المفعول من أجله، ويسمى المفعول لأجله، ويسمى المفعول له. المفعول لأجله أو المفعول من أجله أو المفعول له أو المنصوب على العلة أو المصدر المعلل لما قبله، أسماء يذكرها أهل اللغة، وكلها بمعنى واحد وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. إذن هو اسم منصوب، وهذا الاسم ليس عمدة في الكلام، يستغنى عنه، لذلك يقال هو الاسم الفضلة وليس العمدة كالمفعول به. جاء لماذا؟ قال الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، جاء علة، نحو قام زيد لماذا؟ وهنا تستطيع أن تسأل ضابط المفعول لأجله، أنك تستطيع أن تسأل لما؟ قام زيد لما؟ إجلالا لعمر، قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء مرضاتك. لما قصدتني؟ لما قصدت ابتغاء معروفك؟ لما قصدت فلان؟ ابتغاء معروفه. قام زيد فعل وفاعل، وهذه قام فعل لازم يكتفي بالفاعل، زيد فاعل، إجلالا مفعول لأجله. وقصدتك هذه متعدية، لذلك فعل وفاعل ومفعول به، الكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وابتغاء معروفك ابتغاء هذه مفعول لأجله منصوب بالفتحة. لاحظ في المثال الثاني أن الجملة فيها مفعول به وفيها مفعول لأجله، لماذا؟ حتى تنتبه أنه لا يعني إذا أتينا بالمفعول لأجله أننا نلغي المفعول به، ليس هذا بديلا عن هذا، هذا شيء وهذا شيء آخر. فالتسمية المفعولات هذه ليست بدائل عن بعضها، بل كل واحدة تأتي لشيء معين يخصها. وحتى يكتمل الفهم في هذا المعنى، أو حتى تكتمل الفائدة في موضوع المفعول لأجله، كأنك أو لعلك ستسأل سؤالا، متى أقول عن هذا الاسم أنه مفعول لأجله؟ نعم، ممكن أن يكون جاء كلمة، جاء أو جاء اسم أو جاء شيء سببا لشيء، هل هذا دائما يعرب مفعول لأجله؟ له شروط حتى يقال هذا مفعول لأجله، ثلاثة شروط ذكرها المؤلف. قال ويشترط كونه مصدرا، واتحاد زمانه وزمان عامله، واتحاد فاعلهما. كما تقدم في المثالين، ثلاثة شروط لابد أن تتحقق حتى يقال هذا مفعول لأجله. قال يشترط كونه مصدرا، إذن لابد أن يكون المفعول لأجله أن يكون مصدرا. لاحظ كلمة إجلال، أجل إجلالا، وابتغى ابتغاء، هذه مصادر. وهنا أيضا هذه المصادر لاحظ أنها هي قلبية، يعني الإجلال في القلب وابتغاء المعروف في القلب، هذا شرط، بعض العلماء ذكره شرطا ليكون المفعول لأجله، ليس شيئا ماديا بل شيئا قلبيا، بعض العلماء اشترط ذلك. يعني يقولون لا يجوز أن تعبر بالمفعول لأجله عن أفعال الجوارح، لا يجوز أن تقول جئتك ضرب زيد، بل هنا لابد أن تضع لام، تقول جئتك لأضرب زيدا أو لتضرب زيدا، مع أنه جاء علة، هذا سبب، لكن هذا لا يصلح أن تقول جئتك ضربة، هذا وإن كان ضرب مصدر لكنه ليس فعلا، ليس قلبيا، فيه فعل يدوي ضرب، فقالوا هذا لا ينفع، فاشترطوا أن يكون المصدر هذا الشرط الأول أن يحتوي على شرط آخر أن يكون قلبيا، جئتك ابتغاء كذا، جئتك إرضاء لكذا إلى آخره. طبعا بعض العلماء أجاز أن يكون المصدر ليس قلبيا، هي فقط من باب التنبيه. على كل حال الشرط الأول أن يكون الاسم هذا الذي نريد أن نقول عنه مفعولا لأجله أن يكون مصدرا، أي الفعل التصريف الثالث للفعل بعد الفعل الماضي والمضارع، من نفس التصريف، التصريف الثالث هذا هو المصدر. الشرط الثاني اتحاد الزمان، واتحاد زمانه، اتحاد زمان من؟ اتحاد زمان العلة والمعلول في زمن واحد، يعني قام زيد إجلالا لعمر في لحظة القيام حصل الإجلال في نفس الزمن، قام زيد إجلالا لعمر. لا يجوز أن يتأخر، أن يتأخر الزمان الفعل أو العلة عن زمان المعلول. الشرط الثالث، طبعا هذا واضح يعني، لاحظ العلة متزامنة مع المعلول. الشرط الثالث قال اتحاد فاعلهما، اتحاد فاعلهما. طبعا سنذكر بعد قليل، تقول طب كيف يعني يمكن يأتي زمن مخالف لزمن آخر، أو يأتي الشرط الثالث الفاعل فاعل العامل مختلف عن فاعل الذي بعده. يعني عندنا سيكون عندنا فاعل للعامل للحدث للفعل إلى آخره، ثم بعد ذلك سنذكر عاملا لماذا؟ للمفعول لأجله. لابد أن يتحد الفاعل لهذا والفاعل لهذا، في بعض الأحيان يكون الفاعل لهذا مختلف عن فاعل لهذا. دعونا نفهم هذا الكلام أكثر. لما قال قام زيد إجلالا لعمر، من الذي قام؟ من الفاعل؟ زيد. إجلالا لعمر، من الذي يجل؟ زيد. لاحظ الفاعل نفسه، تمام. هذا معنى قول المؤلف اتحاد فاعلهما. في بعض الأحيان يتخلف هذا عن هذا، يأتي هذا، يأتي الفاعل شيء والفاعل الأساسي شيء، والعامل أو فاعل المفعول لأجله أو فاعل عامل المفعول لأجله شيء آخر. وسنذكر مثالا على ذلك، أو سنذكره الآن من باب التسهيل، أو دعونا نأخذ كلام مؤلف أحسن حتى ما نتشتت. قال كما تقدم في المثالين، يعني الثلاثة شروط متوفرة في الأمثلة الماضية. قام زيد إجلالا لعمر، إجلالا المصدر، هذا الشرط الأول. اتحاد الزمان، لحظة قيام زيد لحظة إجلال، نفس اللحظة نفس الزمان أو بقربه ما يختلف عنه. الشرط الثالث اتحاد الفاعل، من الذي قام؟ زيد. من الذي يجل؟ زيد. قال وكقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقتلوا أولادكم، من الذي سيقتل؟ أنتم. من الذي يخشى الإملاق؟ الفقر، أنتم. إذن خشية، طبعا خشية هي مفعول لأجله، خشية مصدر الشرط الأول. اتحد الزمن، لحظة القتل لحظة الخشية، نعم اتحد الزمن مرافق القتل مع الخشية. اتحاد الفاعل، القاتل هو أنتم والذي يخشى هو أنتم، أليس كذلك؟ نعم أو بلى. قال وقوله تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء هذه مفعول لأجله مصدر الشرط الأول. هل اتحد الزمان؟ نعم، الذي ينفقون أموالهم في هذه اللحظة ويبتغون مرضات الله في نفس الزمان، أليس كذلك؟ هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث اتحاد الفاعل، من الذي ينفق؟ هم. من الذي يبتغي مرضات الله؟ هم. طيب سنأتي بعد قليل على ما يخالف هذا الشروط. قال ولا يجوز تأهبت السفر، ما الذي خالف هنا؟ الذي خالف الزمن، لم يتحد الزمن. التأهب للسفر الآن، السفر متى سيكون؟ بعد قليل، بعد ساعة، بعد يوم. إذن الزمن واحد؟ لا، الزمن مختلف. إذن يقولون هنا لا يمكن أن يأتي بهذه الطريقة تأهبت السفر. تقول طبعا تريد السفر منصوب، أنه مفعول لأجله، يعني كأنك تستطيع أن تسأل لما تأهبت؟ من أجل السفر. نعم المعنى صحيح، لكن لا يكون هذا التركيب صحيحا إلا عند بعض العلماء. قد تجد هذا، يعني أنا أظن بل لعلي قرأت أن هناك من قبل ذلك، لكن هذا لا يقبل. لماذا؟ لأن الزمان غير متحد، تأهبت التأهب الآن والسفر بعد قليل، فهذا الشرط لم ينطبق على المفعول لأجله، فقد شرطا من الشروط الثلاثة. وعندما يفقد شرطا من الشروط الثلاثة لابد أن تضع له حرف أو ظرف أو شيء آخر حتى يتم الكلام بطريقة صحيحة، فتقول تأهبت للسفر، هكذا يصلح الكلام. أما أن تريدها مفعولا لأجله تأهبت السفر لا ينفع. لماذا؟ تقول والله مصدر السفر، سافر يسافر سفرا، صحيح، ولكن الشرط الثاني لم يتحقق. لماذا؟ لأنه الزمن ليس واحدا، ليس متحدا. هذا مثال عدم تحقق توحد أو اتحاد الزمن. قال ولا يجوز تأهبت السفر لعدم اتحاد الزمان، واضحة. طيب نأتي إلى مثال عدم اتحاد الفاعل، قال ولا جئتك محبتك إياي. من الذي جاء؟ أنا. من الذي يحبني؟ أنت. الفاعل مختلف أم متوافق؟ متحد أم مختلف؟ مختلف. إذن لا يجوز أن يكون مفعولا لأجله، لا بد في هذه الحالة حتى يصلح التركيب أن تضع حرف لام مثلا، تقول ولا جئتك، تقول جئتك لمحبتك إياي. ما الذي جاء؟ لما جئتني؟ لمحبتك إياي، لأنك تحبني فجئتك، هكذا يصلح. أما أن تجعلها مفعولا لأجله تقول جئتك محبتك، محبتك تريدها مفعول لأجله، يقولون لك لا انتظر، لا يصلح. لماذا؟ لم يتحقق الشرط الثالث وهو اتحاد الفاعل. فالذي جاء أنا، أنا الفاعل، والذي يحب أنت، أنت الذي تحب، فاختلف الفاعل في هذا وهذا، فبالتالي لا يجوز أن يكون مفعولا لأجله. حتى تأتي بالاسم مفعولا لأجله لابد أن تحقق الثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون مصدرا، الشرط الثاني أن يكون متحدا، أن يكون متحد، أن يتحد زمان الفاعل والعامل. أن يتحد زمان زمان الاسم هذا الذي تريد أن يكون مفعول لأجله، وأن يتحد زمان عامله. الشرط الثالث أن يتحد فاعل المفعول لأجله، وأن يتحد فاعل العامل. قال ولا جئتك محبتك إياي لعدم اتحاد الفاعل. حتى يصح التركيب تقول تأهبت للسفر وجئتك لمحبتك إياي، لذا قال بل يجب جره باللام. تقول تأهبت للسفر وجئتك لمحبتك إياي. طيب المفعول لأجله واضح، واضح جدا. ولمزيد من الاستطراد اقرأ كتب أكثر إذا أردت. بعض يوجد بعض الفوائد لم أذكرها حقيقة من باب عدم التشتيت الذهن كما هي العادة. قال المؤلف رحمه الله باب المفعول معه. قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع، أي بعد واو المعية. إذن هو اسم ولا بد أن يكون اسما منصوبا يأتي بعد الواو، وهذه الواو تشبه واو العطف ولكنها ليست واو عطف كما سنبين، مع العلم أنها في بعض الأحيان تشبه واو العطف تماما، فتستطيع أن تعربها واو عطف وتستطيع أن تعربها واو معية، وفي بعض الأحيان لا تشبه أبدا واو العطف. حتى وإن رأيت الواو لا يمكن أن تعطفها. أنت عندما تريد أن تعطف شيء على شيء تقول مثلا جاء زيد ومحمد، هنا تعطف، وهذا الأصل. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تقول جاء زيد وجاء محمد، اشتراك المجيء، أليس كذلك؟ في بعض الأحيان لا يمكن أن تشرك هذا مع هذا. تقول مثلا جئتك والصباح، أنا من الذي جاء؟ أنا والصباح، واو لا تقول واو عطف. لماذا؟ الصباح لا يأتي، الصباح يطلع، طلع الصباح. إذن اختلف، لا أستطيع المشاركة، هنا اختلاف، فهذه يقال واو معية. لاحظ لماذا أقول هذا الكلام، لأنه في بعض الأحيان يقع في النفس شيء هل هذه واو عاطفة أم واو معية؟ في بعض الأحيان يقول لك العلماء لا بأس، تستطيع أن تقول هذه واو عاطفة وتستطيع أن تجعلها واو معية، سواء قلت هذه أو هذه صحيح. في بعض الأحيان لا يجوز أبدا أن تقول واو عاطفة لاختلاف المشاركة. في بعض الأحيان يمكن أن تقول واو عطف والأفضل أن تكون واو معية، وفي بعض الأحيان العكس. تمام؟ لماذا قلت هذا الكلام؟ مع أنه سيذكره المؤلف، لكن باب أن أسهل عليك الفهم، لأن في كثير من الأحيان تشكل على الإخوة لا يفرقون بين واو العطف وبين واو المشاركة لتشابههما في كثير من الأحيان. فيقال نعم في بعض الأحيان تتشابه ويمكن أن تعرب هذه بهذا، وفي بعض الأحيان هذه أولى من هذا، وفي بعض الأحيان تظن أنها متشابهة ولكن لا يوجد أبدا شبه. فانتبه إلى هذا، تعال نقرأ. قال: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع لبيان من فعل معه الفعل. لبيان من فعل معه الفعل، تستطيع أن تحذف حرف الواو وتضع كلمة مع. قال: مسبوقا، لاحظ هذه مهمة جدا، مسبوقا بجملة فيها فعل، جملة فعلية واضحة، جملة فعلية، أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه، أو تأتي باسم أو بجملة اسمية، وهذا الاسم الذي قبل واو المعية لابد أن يحتوي على حروف الفعل لو كان موجودا. سنذكر أمثلة. قال: نحو جاء الأمير والجيش، واستوى الماء والخشبة، وأنا سائر والنيلة. هذه أمثلة ثلاثة ذكرها المؤلف وهو يريدها حقيقة. جاء الأمير والجيش، يقول هذا المثال، يقول هذه الواو واو معية. لماذا؟ تستطيع أن تقول جاء الأمير مع الجيش، فهذه واو المعية. وعادة يقولون في هذه الأمثلة بهذه الطريقة. طيب، واحد يقول طيب لماذا لا نقول أنها عاطفة؟ جاء الأمير وجاء الجيش، أليس كذلك؟ أليس فيه هنا عندنا تشارك في المجيء؟ نعم. لذلك يقول العلماء هذا مثال يصلح أن تضع واو الواو أو أن تعتبر هذه الواو واو عاطفة، وتستطيع أن تعتبر هذه الواو واو معية، لا بأس. هذا المثال الأول الذي ذكره المؤلف على أنه واو معية، سيذكر لك بعد قليل أنه يجوز أن تقول أنها واو عاطفة، الأمر سيئ. فتقول جاء الأمير والجيش، إذا عرفت بهذه الطريقة جاء الأمير والجيش، الأمير فاعل والواو واو معية لا محل لها من الإعراب، الجيش مفعول معه منصوب بالفتحة. وإذا قلت جاء الأمير والجيش، الجيش معطوف على مرفوع. نأتي إلى المثال الثاني. استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، يقولون إذا أردت استواء الماء حقيقة مع الخشبة أي المساواة، إذا أردت هنا المساواة، فهنا يجوز أن تجعل الخشبة معطوفة على الماء، من باب أن الماء استوى والخشبة استوت صار مساواة. فتستطيع أن تجعلها واو معية وتستطيع أن تجعلها واو عاطفة كالمثال الذي قبله، تقول استوى الماء والخشبة كأنها واو عطف بما أنها مساواة، وتستطيع أن تقول استوى الماء والخشبة على أنها معية أي استوى معها. لكن قال إذا أردت في المعنى، وهذا يعود إلى ما تريده، أن استوى الماء والخشبة، الماء شيء والخشبة شيء آخر، فإذا أردت أن الخشبة طفت فوق الماء، علت على الماء، فهنا لا يقولون أنها واو عاطفة، فهنا مختلف هذا عن هذا. فالماء فالخشبة استوت والماء مثلا ثبت، فتقول استوى الماء والخشبة إلزاما، يعني إذا أردت أن تجعل الماء مساوي الخشبة في أردت المثال على أن الماء مساو للخشبة في الارتفاع، فهنا يجوز أن تجعلها واو معية أو أن تجعلها واو عاطفة كالمثال السابق، لا بأس. أما إذا أردت في ذهنك أن تجعل أن الخشبة ارتفعت على الماء، فقلت استوى الماء والخشبة عندما ارتفعت الخشبة عليه وثبت الماء تحته مثلا، فهنا لا يوجد مشاركة، فلا يوجد عطف، بل يلزمك فقط المعية، هذا ما يقولونه. فلعل المؤلف جاء في هذا المثال الثاني لهذا. لكن على كل حال، الظاهر أن المؤلف اعتبر، الظاهر أن المؤلف اعتبر أن استوى الماء والخشبة كما هو معلوم استوى بمعنى المساواة. إذن هناك مشاركة بوصول الماء والخشبة إلى حد واحد، فيجوز العطف ويجوز أن تجعلها معية كالمثال الأول. طيب، قال: وأنا سائر والنيلة. أولا، هذا المثال ذكره على ماذا المؤلف؟ ذكره على أنه جاء باسم قبل قليل، جاء الأمير، جاء فعل، استوى، استوى فعل، لكن أنا سائر لا يوجد فعل، إنما هذا اسم فيه معنى الفعل وحروف الفعل كذلك. سائر بمعنى يسير، هذا معنى الفعل. أنا أسير يعني أمشي، وأيضا حروف الفعل موجودة، السين والياء والراء، أو سارة، أليس كذلك؟ نعم. إذن هذا يصلح أن يكون قبل واو المعية، لأن واو المعية لابد أن تكون، أن يكون هنالك فعل، وأن أو أن يكون اسم فيه معنى الفعل بحروف الفعل. أنا مبتدأ، ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، سائر خبر، الواو واو المعية لا محل لها من الإعراب، والنيلة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذا المثال الثالث، لا يمكن أن تجعل الواو هنا واو عطف، لأنك أنت تسير، النيل لا يسير، النيل يجري. اختلف أم لم يختلف؟ نذكر المثال الأول، جاء الأمير والجيش. يمكن أن تقول جاء الأمير مع الجيش، يصلح، ويمكن أن تقول جاء الأمير والجيش من باب العطف، أي جاء الأمير وجاء الجيش، نفس الفعل، مشتركان في الفعل. لكن هنا عندما نقول أنا سائر والنيل، أي أنا سائر مع النيل، هل يمكن أن تعطف النيل على سيري؟ لا يمكن، لا يمكن أن أتشارك مع النيل في السير، فأنا أسير، أنا يقال في كإنسان أو كمتحرك مثلا دابة أو حيوان أو كذا، هيجوز أن تقول يسير، لكن النيل هذا لا يقال في اللغة العربية يسير، والله رأيت النهر يسير، تقول رأيت النهر يجري. إذن لا يشتركان في الفعل، فبالتالي هذه يجب أن تكون واو معية، حتى تنتبه متى تضع هذه واو معية ومتى تضع هذه واو عاطفة. ففي بعض الأحيان يجوز هذا ويجوز هذا حتى لا تتعب، تقول والله أنا ما أستطيع أن أفرق. لا، ممكن أن تفرق، ممكن بعض الأحيان لا فرق، وضعت هذه أم هذه لا بأس، وفي بعض الأحيان هذه أولى من هذه والعكس، وفي بعض الأحيان لا يمكن أن تكون واو معية، فانتبه. لذلك قال المؤلف رحمه الله: وقد يجب النصب على المفعولية، وقد يجب النصب على المفعولية، أي مفعول معه، يعني لا يعني يكون الواو هذه واو معية وليست واو عاطفة. قال: نحو المثالين الأخيرين، مثال أنا استوى الماء والخشبة. إذن المؤلف ذهب إلى أن استوى الماء والخشبة استوى بمعنى ارتفع وليس بمعنى ساوى، أي ليس الماء مساوي للخشبة، فاختلف الفعل ولم يتشاركا، فهذه واو معية. كذلك أنا سائر والنيل كما ذكرت لك قبل قليل. قال: ونحو لا تنهى عن القبيح وإتيانه. هذا مأخوذ من قول الشاعر منسوب إلى أبي الأسود الدؤلي رحمه الله: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. هذا المثال الذي ذكره المؤلف، لا تنهى عن القبيح وإتيانه، أنت عن ماذا تنهى؟ عن القبيح، لا يجوز أن تشارك الإتيان، لأنك لا تنهى عن الإتيان، بل أنت تفعل العكس، إذا لا يوجد تشارك بالفعل، لذلك لا يمكن أن تأتي هذه الواو وإتيانه، لا يمكن أن تكون هذه عاطفة. يجب هنا، وهذا معنى كلام المؤلف، يجب النصب على المفعولية، يجب أن تعتبر هذه الواو واو معية، والذي بعده الاسم مفعول معه، ولا يمكن أن تجعله عاطفا أو معطوفا، فتقول لا تنهى فعل هذا لا ناهية، تنهى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف المقصورة وبقيت الفتحة للدلالة عليه، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، عن القبيح متعلق بما قبله، الواو واو معية لا غير، إتيانه مفعول معه منصوب بالفتحة وهو مضاف، والها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. قال ومات زيد وطلوع الشمس، من الذي مات؟ زيد. من الذي طلع؟ الشمس. إذن لا يوجد تشارك، فلا يمكن أن تكون هذه الواو واو المشاركة واو العاطفة. مات زيد فعل وفاعل، واو الواو واو المعية، طلوع اسم أو مفعول معه منصوب وهو مضاف، والشمس مضاف إليه. قال وقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ما الذي سأجمعه؟ الأمر. ما الذي يطلب؟ طبعا هذا ليس باب الطلب، هذا قالها نوح عليه السلام من باب، لعله إذا في التفسير أظن من باب تحدي قومه، أو من باب أنه لا يهمه أمرهم هو، فعندما قال إنما أجري على الله، فقال فأجمعوا أمركم وشركاءكم وكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، فأجمعوا أمركم، الأمر أجمعوه، لكن الشركاء لا يقال في الشركاء أجمعوا شركاءكم، بل الشركاء يقال جمعوا شركاءكم بحذف الهمزة، فيقال أجمع الأمر وجمع الشركاء، فإذا اختلف الفعل نعم، فهنا يقال لا يمكن العطف. إذن هذه الواو قبل شركائكم وواو المعية، وشركاءكم مفعول معه وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، والميم للجمع. طيب هذا في حال يجب النصب على المفعولية، عرفنا متى يجب النصب على المفعولية وكيف نفرق بين واو المعية وواو العاطفة. إذا اختلف الفعل، الفعل قبل الواو شيء والبعد الواو عامله شيء آخر. قال وقد يترجح على العطف، يعني ترجح أن تقول هذه واو معية والاسم الذي بعده مفعول معه منصوب على واو العطف، يكون هذا أرجح. متى؟ قال نحو قمت وزيدا. هذه متى تقال قمت وزيدا؟ نعم تذكر، من باب أنه جاء بعد ضمير، ما هو الضمير؟ ضمير قمت التاء. هنا يقولون إذا كان قبل الواو ضميرا أو ضمير عفوا، فهنا لا تعطف على الضمير، الأرجح أن لا تعطف على الضمير، لا تعطف اسما على ضمير. يجوز أن تعطف اسما على ضمير إذا قمت بالفصل، بفصل بماذا؟ تضع فاصلا، فاصلا ما هو؟ أن تضع ضمير منفصل أو تضع شيئا آخر، تضع مثلا لا، تقول مثلا قمت أنا وزيد، يجوز أن تعطف زيد على أنا، لكن تقول قمت وزيدا لا تعطف زيدا على الضمير. طيب هل يجوز أن تعطف؟ نعم يجوز، لكن ما هو الأرجح؟ الأرجح أن لا تعطف. إذا ذكرت الضمير فهنا يقولون اجعل بعد الواو واو معية، اسم فعل مفعول معه منصوب، واجعل هذه الواو واو معية، ليست واو عاطفة، واضح؟ لأن هذا يقولون في اللغة هذا ضعيف، يضعف الكلام عندما تعطف اسما ظاهرا على 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 العامل أو على الفاعل مباشرة أو على هذا الذي قبله قبل الواو يكون ضميرا. هكذا يقولون، فيقولون إذا أردت أن تعطفه عليك أن تفصل بضمير منفصل أو تضع لا، كما في قوله تعالى لقد كنتم ما أشركنا ولا آباؤنا، يعني تستطيع أن تقول ما أشركنا وآباؤنا، لكن هنا يقولون إذا أردت أن تحذف الله هذه أو أردت أن تجعلها واو معية فعليك أن إذا لا إذا أردت أن تعطف عليك أن تضع لا من باب أنها من قبل منفية، ما أشركنا ولا آباءنا، ما أشركنا ولا آباؤنا، هذا قولهم. أما إذا لا تريد أن تضع هذه اللا فهنا يقولون الأرجح أن تجعلها واو معية، وبالتالي الواو الذي بعد واو معية مفعول به منصوب، فتقول ما أشركنا وآباءنا، أي وآباءنا معنا ما أشركوا، هذا في اللغة. لكن يجوز هذا ويجوز هذا، إن من باب الأفضلية، تذكر ذلك. قبل قليل كنا نتكلم عن الوجوب في حال اختلاف المخرج تماما، اختلاف المشاركة. هنا لا، المشاركة موجودة، لكن هنا فيه عندنا ضعف، هنا في ضمير ما أشركنا، أن يقولون عن أنفسهم ما أشركوا، أن هذه ضمير، فلا يعطف على الضمير مباشرة، لا بد أن تفصل بفاصل، هذا ما يريدونه. قال وقد يترجح على العطف، أي النصب على المفعولية، نحو قمت وزيدا. عرفنا لماذا هنا يترجح. طيب العكس، قال وقد يترجح العطف عليه، نحو المثال الأول ونحو جاء زيد وعمر، فالعطف فيهما وفيما أشبههما أرجح لأنه الأصل. يعني إذا رجعنا إلى المثال الأول، جاء الأمير والجيش، أليس كلاهما جاء؟ الأصل أن نقول هذا عطف وهذا معطوف على هذا، مع جواز أن أضعها واو معية. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل طبعا نرجع إلى الأصل الواضح المعروف لدى الجميع أن هذه واو عطف. جاء زيد وعمر، الأصل العطف، مع أن أستطيع أقول جاء زيد وعمرا، أي وعمرا معه، لكن الأفضل ماذا؟ أو نعم الأرجح والأولى أن تجعلها على الأصل. قال المؤلف، طبعا واضح هذا الكلام إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله فصل، وأما المشبه بالمفعول، وأما المشبه بالمفعول به فنحو زيد حسن وجهه بنصب الوجه، وسيأتي. ما الذي سيأتي؟ سيأتي الصفة المشبهة، درس إن شاء الله تعالى سنتحدث عنه في وقت آخر. لكن هنا يريد أن يأتي بشيء، وهو بعد أن انتهى من المفعولات من باب الفائدة يريد أن يذكر لك شيء يقال له شبيه المفعول به أو المشبه بالمفعول به. ما هو المشبه بالمفعول به؟ المشبه بالمفعول به هو الاسم الذي يأتي بعد الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، فهمنا شيء؟ طيب ما هي الصفة المشبهة؟ الصفة المشبهة هي لها أشكال كثيرة، منها أنها تشبه اسم الفاعل، لذلك يقولون صفة مشبهة باسم الفاعل. لربما اسم الفاعل يكتفي بالفاعل، تقول مثلا قائم الزيدان، صح؟ الزيدان فاعل، سد مسد الخبر طبعا، قائم، طبعا أقائم الزيدان تضع الهمزة، قائم هذا اسم فاعل، الزيدان فاعل بعد اسم الفاعل، واكتفينا بالكلام. في بعض الأحيان لابد أن يكون اسم الفاعل يتعدى إلى مفعول به. تأتي أمثلة، والآن سبحان الله ما يخطر في بالي مثال على الفاعل يأتي مفعولا يحتاج إلى يكون متعديا، مثل المساوي طيب مثلا الضارب، الضارب أخاه، الضارب اسم فاعل، هو فاعل ضمير مستتر، أخاه مفعول به. على كل حال الصفة المشبهة، إذا أتت الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، أي لمفعول به واحد، هذا الذي بعد الصفة المشبهة سنذكر مثال ذكره المؤلف، يقولون يشبه المفعول به. طب لا يقال مفعول به، مثال قال زيد حسن وجهه، زيد مبتدأ حسن خبر وهو صفة مشبهة. هذه الصفة المشبهة إذا أردت المعنى، أنت أردت المعنى أن الوجه فقط هو الحسن، يعني حسن زيد من جسمه وشكله ومنطقه لا يوجد إلا وجهه أنه حسن، فهنا تقول زيد حسن وجهه فاعل. من الذي وجهه حسن؟ فمن الذي ما الذي حسن في زيد؟ وجهه فقط. فتقول حسن وجهه، وجهه فاعل لحسن، صفة مشبهة تحتاج إلى فعل تحتاج إلى فاعل. لكن إذا أردت أن أجعل كل زيد حسنا، وإن كنت قد ذكرت وجهه بالحسن أسندته إليه وأريده كله، فهنا يكون الفاعل ضمير مستتر، ضميرا مستترا. تقول زيد حسن هو، من الذي إذا أردت أن أكون أن يقول أن زيد كله حسن ليس فقط وجهه، لكني ذكرت وجهه من باب الزيادة على حسنه، باب التأكيد، من باب أنه أيضا وجهه حسن، فهنا أقول زيد حسن وجهه. أعربها، زيد مبتدأ حسن خبر وهي صفة مشبهة باسم الفاعل متعدي لواحد يحتاج إلى مفعول به لكن ليس مفعولا به حقيقيا، لأن هذه الجملة أصلا لا تحتاج إلى مفعول به. حسن هذه أصلها حسنة، وحسنة هذه حسنة فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به، لكن عندما أردت أن أنصب الوجه على اعتبار أن الحسن لكل زيد فصارت الجملة حسن هو وجهه، حسن هو الفاعل، هو من الحسن؟ هو أي زيد، عائلة إلى زيد. وجهه طالما أنها كلمة حسن حقيقة لا تحتاج إلى مفعول به في أصلها، لكنني وضعتها مفعولا به، وهذا نيتي في الكلام، هذا المعنى الذي أريده، أنا أريد أن زيدا كله حسن، فلا أريد الوجه فقط. فالفاعل من؟ الذي يقع عليه الحسن من؟ زيد. وحسن هذه حقيقة الحسن من حسن يحسن حسنا لا تحتاج إلى مفعول به. طيب أتيت بمفعول به، فيقولون هذا شبيه بالمفعول به، لأن أصل الصفة المشبهة حسن أصلها تعود إلى فعل لازم، حسن وجهه، حسن زيد، لا تحتاج المفعول به لازم، ذكرنا هذا. فعندما وجدنا في الجملة المفعول به أو الاسم المنصوب بعد الصفة المشبهة، فيقولون هذه ليست مفعولا به، هذه يقال عنها مشبه بالمفعول به، شبهت من باب النصب. طيب لماذا أتينا بالجملة بهذه الطريقة؟ هذه فائدة بلاغية، أنا اختصرت الكلام، أريد أن زيدا كله حسن وذكرت الوجه فقط، فعندما أقول لك حسن زيد حسن وجهه، اعلم أنني أتكلم عن زيد كله حسن، أن زيدا كله حسن. لو قلت لك زيد حسن وجهه صارت فاعل، فهنا لا يوجد شيء حسن إلا وجهه، واضح؟ هذا كيف أعرفها؟ من باب من باب المراد، مراد المتكلم. يعني لو أنك أنت ضليع في اللغة العربية وجاءك أحد العرب وقال لك رأيت رجلا حسن، رأيت رجلا حسنا وجهه، تقول طيب فقط وجهه حسن؟ لماذا تقول هذا؟ لأنه رفع كلمة الوجه على أنها الفاعل، فصار الوجه فقط هو المقصود. لو جاء وقال لك رأيت رجلا حسنا وجهه، فهنا تقول كله جميل، كله حسن، من باب ما فهمت منه، فهذه وجهه منصوبة في اللغة العربية، تشبه المفعول به لكن ليست مفعولا به. تشبه المفعول به لأن المصدر عفوا الصفة المشبهة تشبه اسم الفاعل، واسم الفاعل أحيانا يحتاج إلى فاعل ويكتفي، وأحيانا يحتاج ويتعدى إلى مفعول به. فهذا عاملناه معاملة اسم الفاعل الذي يحتاج إلى مفعول به لكن لا يحتاج إلى مفعول به، فقالوا هذا مشبه بالمفعول به. قد تكون الصورة وضحت قليلا، ستتضح أكثر إن شاء الله تعالى إن تكلمنا عن الصفة المشبهة بتفاصيلها في وقت آخر. دعونا نتوقف عند هذا القدر، وبهذا نكون قد انتهينا من المفعولات. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.